بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وكذا قال مشروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. هنا بلوغ الأجل غير بلوغ الأجل الذي في الآية التي قبلها، في الآية التي قبلها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فبلوغ الأجل في تلك الآية بمعنى مقاربة بلوغ الأجل، لأنه لا يجوز له بحال من الأحوال إذا انقضت عدتها أن يمسكها بمعروف، وذلك بالإجماع كما هو معلوم. أما بلوغ الأجل في الآية هذه فهو يختلف، والسياق يبين المعنى المراد، فاللفظة الواحدة أو الجملة تستعمل في أنواع الاستعمال والمعاني المتعددة، والسياق يبين ذلك كله. فهنا بلوغ الأجل بمعنى انقضاء العدة، إذا طلقها ثم بعد طلاقا رجعيا ثم لم يراجع أثناء العدة حتى بانت منه، ثم بعد ذلك إن وجدت الرغبة بين الزوجين في أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه، فلا ينبغي عضلهن عن ذلك. هذا المراد بقوله بلغنا أجلهن، انقضاء العدة حتى تبين منه. ثم الآن قوله: وإذا طلقتم النساء، هذا خطاب لمن؟ للأزواج. هذا هو الظاهر المتبادر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، ونقله عن جماعة، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. لكن انظر على هذا الاعتبار: وإذا طلقتم أيها الأزواج، نعم، النساء، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. من أيها الأولياء؟ لاحظ الخطاب كيف تنوع الآن، في أوله إلى الأزواج، ثم قال فلا تعضلوهن، وكل ذلك للمخاطب. فلا تعضلوهن أيها الأزواج أيضا، ولا أيها الأولياء؟ إذن صارت الجملة الثانية صارت للأزواج، مع أن وجهة الخطاب أو نوع الخطاب واحد، ليس كذلك؟ إذا طلقتم فلا تعضلوا، هكذا، فالأول للأزواج تقولون، والثاني لأولياء المرأة: أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم. الآن هذا المعنى وإن كان الخطاب فيه يختلف في أوله وآخره، إلا أن ذلك يدل عليه السياق دلالة ظاهرة ولا داعي لاستشكاله، مع أن من أهل العلم من يقول من حاول أن يوحد وجهة الخطاب، فكيف جعل المعنى وإذا طلقتم النساء؟ قال هذا للأولياء، كيف يكون الولي هو اللي طلق المرأة؟ والولي هو اللي يطلق المرأة، الزوج هو الذي يطلق، هو الذي بيده عصمة النكاح. قال إذا طلقتم النساء أيها الأولياء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن، هو راعى هذا المعنى الذي يلوح ظاهر لا تعضلوهن أن المانع يأتي من الأولياء، فأراد أن يجعل أول الخطاب أيضا للأولياء. طيب كيف يكون الأولياء هم اللي يطلقون النساء؟ قال لما كان الطلاق ناتجا عن النكاح، عن عقد النكاح، لا طلاق إلا بنكاح، لو جاء لامرأة في الشارع وقال لها أنت طالق، امرأة أجنبية، هل يقع طلاق؟ لا، لا بد من نكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. فقالوا لما كان الأولياء هم الذين زوجوا المرأة ثم بعد ذلك ترتب على هذا التزويج الطلاق، أضيف الطلاق إليهم بهذا الاعتبار، وهذا نوع من التكلف، لكن السبب الذي حملهم على ذلك ما هو؟ أنهم أرادوا أن يوحدوا وجهة الخطاب، إذا طلقتم فلا تعضلوا، كأن المخاطب واحد. وطائفة عكست هذا، قالوا الكلام كله موجه إلى الأزواج، كل الكلام موجه إلى الأزواج، وجهة الخطاب واحدة، إذا طلقتم أيها الأزواج والطلاق لا يكون إلا من الأزواج، هذا واضح. لاحظوا هذه الجملة، قالوا هذه لا يصلح لها تأويل غير الظاهر، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، كيف يعضلها هذا الزوج؟ قالوا يعضلها بمعنى أنه لا يكون له رغبة فيها فيمنعها من التزوج أصلا من غيره، على طريقة بعض العظماء أو بعض من عندهم حمية الجاهلية، إذا طلق المرأة فإنه لا يمكنها بسلطانه، ما له من سلطان، لا يمكنها من أن تتزوج رجلا آخر بعده، يمنعها من هذا، ولا يتجرأ أحد من الناس أن يتقدم لخطبتها، مع أنه لا رغبة له فيها الزوج الأول، لكن طالما أنه تزوجها في يوم من دهره خلاص تبقى ما يتزوجها أحد. فيكون بهذا الاعتبار الخطاب لمن؟ للأزواج، إذا طلقتم أيها الأزواج النساء فبلغن أجلهن فلا تمنعوهن، لكن هذا يشكل عليه قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، كيف يكون تمنعها وأنت زوجها الذي طلقتها تمنعها أن تنكح زوجها؟ قالوا هذا باعتبار ما يكون، يعني هذا الإنسان الخاطب الجديد تقدم للزواج فأطلق عليه أنه زوج باعتبار النتيجة والعاقبة. قالوا كما أنكم على القول الأول، نعم، إذا كان المقصود به زوجها الذي طلقها فهي قد بانت منه ليس بزوج لها، فلا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن، هما عاده بزوجها. قالوا لا، نحن نقول باعتبار ما كان نطلق عليه زوج، قالوا نحن كذلك أيضا نطلق عليه زوج باعتبار ما سيكون خاطب الجديد. فهمتم هذا ولا ما اتضح؟ في أحد ما اتضح له المعنى؟ وعلى كل حال لا مانع من تفريق الخطاب، والسياق يدل على ذلك، وليس في هذا إخلال، لا من جهة اللغة ولا من جهة البلاغة. فأول الكلام متوجه إلى من؟ إلى الأزواج، إذا طلقتم أيها الأزواج النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تعضلوهن أن ينكحن، لا تمنعوهن، يا من بيدهم المنع، وهم من بطبيعة الحال الأولياء. وسبب النزول يبين هذا، ومن فوائد سبب النزول كما ذكرنا مرارا أنه يوضح المعنى ويرفع الإشكال على درجات متفاوتة، أحيانا يتوقف المعنى عليه أصلا، وأحيانا يتضح به المعنى، فهنا مما يتضح به المعنى. فطالما هذه الاحتمالات موجودة وإن كانت ضعيفة في نظرنا، لكن سبب النزول أيضا يوضح المراد، وأن أول الكلام للأزواج، وأن قوله فلا تعضلوهن، متوجه إلى من؟ إلى الأولياء، إلى الأولياء، لا تمنعوهن من أن يتزوجن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تراضوا الضمير هنا بالجمع، يعني من؟ المرأة والزوج، تراضوا بينهم بالمعروف، اصطلحوا على ما يحصل به التراضي يدخل فيه، لا يختص بالمهر كما يقول ابن جرير رحمه الله، نعم، وإنما يدخل في ذلك المهر وما يتصل به وما يتعلق بالسكنة وما يتعلق بالمعاملة والحقوق وما أشبه ذلك. فأحيانا لا تكون القضية قضية مهر، ليست هي المشكلة، المرأة تتزوج بأقل من القليل، لكن أحيانا تكون المشكلة بشيء آخر، أن الرجل يمنعها من شيء، يمنعها من زيارة أهلها، أو أنه يمنعها من مثلا العمل، هي تريد أن تدرس فكان ذلك سبب الطلاق، أو أنه يأخذ راتبها فكان هذا السبب الطلاق، أو غير ذلك من الأمور، من معاملة صعبة، من ضرب وأذية وشتم وتضييق عليها في حقوقها، ثم بعد ذلك الرجل اصطلح معها وتراضى معها وقال خلاص، أو هي تنازلت عن بعض حق، تراضوا بينهم بالمعروف، فلا يختص ذلك بالتراضي على قدر معين يستحل به بضعها وهو المهر، ادخل فيه المهر وغير المهر. والله
وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي.
أي ما وجه هذا الآن؟ من وين أخذنا هذا من الآية؟ فلا تعضلوهن، لا تعضلوهن، فهذا معناه أن المرأة لا تتزوج من نفسها وإنما بالأولياء، فقد يتمنع الأولياء فتبقى المرأة لا حول لها ولا طول. فالمرأة لو كانت هي التي تلي تزويج نفسها لما حصل العضل أصلا، إذا ترك المجال للمرأة تزوج نفسها فلا مجال للعضل، هي ما تنتظر منهم رأي أصلا ولا تنتظر منهم قبول ولا منع،
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
هذا الحديث لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا حديث ثابت صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الجملة الأخيرة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة فقط، وإلا فإن أول الحديث ثابت معروف. قاله في الأثر الآخر،
وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.
أصل الحديث حديث لا نكاح إلا بولي، حديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وحديث ثابت مشهور صح من وجوه متعددة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وجابر.
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته رضي الله تعالى عنهما، وقد روى البخاري رحمه الله.
هذه نزلت في معقل بن يسار، وجاء في بعض الروايات أنها نزلت بسبب جابر رضي الله عنه، وكل ذلك يعني أيا كان سبب النزول كل ذلك يرجع إلى المعنى الذي ذكره الجمهور، وهو أن العضل يكون من قبل الأولياء، وهذا واضح صريح جدا في هذه الروايات.
فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضا، ولفظه عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه، وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون.
هذه الآية فلا تعضلوهن، إلى أن قال ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغالب أن الأولياء أو من الأولياء من يقف حاجزا دون رجوع المرأة إلى زوجها الأول في طلاقها الذي بانت منه، وهذا مشاهد في غالب الحالات التي نسمع بها. غالب الحالات يكون هؤلاء قد اتخذوا موقفا من هذا الرجل، وغالبا هذا الطلاق يكون معه ما يكون من كدر وأذية وتنافر بين المرأة وبين، سواء كان ذلك قد اطلع عليه الأولياء ابتداء أو تكشفت الأمور بعد الطلاق. كثير من الأشياء قد لا تبدو إلا بعد الطلاق، فتبدي المرأة لأوليائها ما كان يجري من زوجها، ولربما كانت في لحظة سكرة بسبب صدمة الطلاق أو أن الأمور قد بلغت مداها، فتبدي لهم ما مر عليها في هذه السنوات التي قضتها مع هذا الزوج مما لم يطلعوا عليه غالبا، فيكون ذلك السبب لنفرتهم منه وامتعاضهم، وبالتالي ومن ثم إذا أراد أن يرجع فإن هؤلاء الأولياء غالبا يحولون بينه وبين هذا الرجوع ولو أرادت المرأة. ثم إن الغالب أيضا في كثير من الحالات أن المرأة لا تصبر، هي في لحظة انفعالها وغضبها تطلب الطلاق وتلح بالطلاق، أو لربما يغضب هو ويطلقها حتى تبين منه، لسيما على ما يحصل من الإخلال بما أمر الله عز وجل به من الإبقاء في البيوت في فترة العدة، فتذهب إلى أهلها فيبقى أهلها فريق ويبقى أهله أيضا كذلك، فتقع المطاحنة والمشاحنة والصراع بين الفريقين، ويبدأ نقل الكلام، وكل إنسان يؤمن بحسب ما صور له الطرف الآخر ولا يقبل في ذلك صرفا ولا عدلا، وتكون هالعوام هؤلاء كيف يتصورون الحقائق وكيف يفهمونها وكيف يحللونها، الله أعلم ما يقع في هذا من ألوان التحريف والتبديل وكتم الحقائق. هو إذا جاء أصلا يستفتي يكتم ثلثي الحقيقة، فإن أنصف كتم نصفها، ولا يبدي لك إلا بالتقسيط شيئا فشيئا، ولو أبدى لك بعد حين مما يضطر إلى إبدائه تنكشف القضية عن أمر آخر، وأنه لا يتطلب هذا الأمر أن يقال له لا تراجعها أو فارقها أو أن هذه المرأة لا تصلح لك أو أن الخطأ متوجه إليها. نعم، فهذه الأمور لا يكاد يبديها حتى كثير من أهل الخير والصلاح، فالهوى يجري في النفوس مجاري عجيبة جدا، وقل من ينصف. فالمقصود أن المرأة بعدما يذهب ذلك الغضب وتبدأ تفكر بطريقة أخرى، فإنها قد تحملها العاطفة وقد تحملها محبته إذا تذكرته، وهذا كثير جدا، وقد يحملها حال الأولاد وما ترى من تشرذمهم أو نحو هذا، ولم تستطع القيام عليهم حتى لو أخذتهم فتعبت، أو ما تراه من بعض أهلها قد يكون فيه جفوة أو عدم مراعاة مشاعر أو نحو هذا، وقد يستثقلون أبناءها، أو ما تراه من نظرات المجتمع لها مطلقة، وإذا تلطفوا بالعبارة قالوا منفصلة، هذا الكلام أشد عليها من رشق السهام، لا تريد أن ينظر إليها بهذا الاعتبار، ولربما كان الأسرة فيها أشياء من المنافسات وفيها أشياء من المجاملات والتزين، فإذا وقع الطلاق دمرت وحطمت وانطحنت، فهي لا تريد هذا وترى أنها قد وضعت في موقف لا تحسد عليه، وبالتالي فهي تريد أن تراجع. ولربما تختلق الكلام أنه اتصل أو له رغبة أو قيل وذكر وحكي أنه يفكر بالرجوع، وقد يكون لا يفكر فيه إطلاقا ولا يريد إلا يكون بينه وبينها بعد المشرقين. نتحدث عن أمور واقعة وحاصلة. نعم. فكثير من النساء تبدأ ليس أمامها شيء في هذه الدنيا بعد الطلاق، بعد أن يرجع لها تذهب عنها ثورة النفس، فلا يبقى بينها في أمامها في هذه الحياة الدنيا إلا هذا الزوج، تتذكره، تلمس أخباره، ماذا صنع، هل لديه رغبة، هل كذا، وإن أبدت تمنعا. وكثير من النساء تحبه، وكثير من الحالات يقف الأولياء موقفا صارما، لربما وصلت القضية إلى المحكمة ويطالبون بالطلاق، وتحصل أمور كثيرة جدا، ثم بعد ذلك يفاجئون أن البنت اتصلت به سرا بعد مدة، واتفقت معه على أن ترجع إليه وكأن شيئا لم يكن. فالحاصل أن الله عز وجل عليم حكيم، ولهذا تجد مثل ابن جرير الطبري، وهذه من لفتاته النادرة، يعني في مثل هذا وفي مثل قول الله عز وجل فيما سبق وللرجال عليهن درجة، أن ذلك في الاستقصاء استيفاء الحقوق، هذا قل من قال به من المفسرين، لكنها لفتة. وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليها. وكذلك هنا ابن جرير ذكر غير هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير، معنى لا منافات. ابن جرير قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. إلى أن قال: ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله ذلك يعظ به، ثم قال: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف يكون ذلكم أزكى؟ عند ابن جرير رحمه الله أزكى لكم وأطهر، أزكى للزوج والزوجة، وأزكى لأهلها، أزكى لها إذا كانت تحبه وترغب في الرجوع إليه، والعلاقة ليس هناك قشرة من الحياء تحجز هذه المرأة في التحدث مع الزوج أو في الجراءة عليه أو نحو ذلك، لأن العلاقة كانت معه بدون أي تحفظ، يعني العلاقة إلى العظم، ليس كذلك؟ كانت علاقتها مع زوجها كيف كانت؟ علاقة سطحية؟ لا، ما في أكثر من العلاقة العشير، أكثر من العلاقة مع الزوج، ما في أكثر من كذا أطلاقا، ولا يمكن يعبر عن هذا. فإذا كانت تريد أن تحادثه تحبه بعد الزواج، فما ظنكم بعلاقة كانت بالغة إلى لكان. والحياء مرتفع بين الزوجين غالبا، فإذا كانت تحبه واشتاقت إليه وطالت مدتها عنه، فهذا قد يوقعها في الريبة ومواقف الريبة وأفعال أهل الريب، ولربما قارفت ما لا يليق، ولربما أيضا ويكون ذلك السبب لتدنيس عرضها وعرض أهلها، ذلكم أزكى لكم، ولربما أوقع ذلك أيضا الأولياء بسوء الظن والتهمة في أمور لا حقيقة لها، فيكون ذلك من قبيل الإثم وليس ذلك من الزكاء في شيء. فإذا كان هؤلاء الأزواج لديهم الرغبة في الرجوع إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فقد لا تكون المصلحة في الحيلولة بينهم وبين أزواجهم، يتفاهموا، فينبغي للأولياء أن لا يقفوا حاجزا دون هذا الرجل وامرأته، ربما طالبت المرأة بالطلاق 10 سنين، وبعد أن طلقها تتصل عليه وتسوي القضية بينها ب10 سنين تطالب بالطلاق، لا يطأها 10 سنين، ما يعرف يطأ أصلا، ثم تموت كمدا وقهرا، ثم بعد ما يطلق تتصل عليه وتطلب منه أن يرجع إليها هذه المرأة بكثير من الأحيان، ولذلك تحتاج إلى تدبير وتبصير فلا سبيل، هي ستتصل عليه زوجها، تعرفه من قبل وتعرف كل شيء. فالحل بكثير من الأحيان إذا اصطلحوا بينهم أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله. الله أعلم. هذا ملحظ ذكره ابن جرير رحمه الله، ملحظ جيد.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك.
نعم، الآن هذا الخطاب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له إلى آخره. هل هذا عام في الوالدات؟ طبعا الخطاب هنا صيغة خبرية، أليس كذلك؟ والوالدات يرضعن، لكنها مضمنة معنى الأمر. وإن كان بعض أهل العلم يقول هي خبر محض، لكن ذلك فيه نظر، فهذا أمر في صيغة الخبر. والوالدات يرضعن، هل هذا خطاب لعموم الوالدات أو أن هذا خاص بالمطلقات؟ هل هو خاص؟ انظر الآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهل هذا خاص بالمرأة المطلقة تعطى أجرة على في مقابل الرضاع يعطيها الزوج أو وارث الزوج في حال وفاته، أو يؤخذ من مال الصبي، أو أن هذا في عموم النساء؟ طبعا المسألة يترتب عليها أشياء: هل تلزم المرأة بإرضاع الصبي؟ هل يجب عليها ذلك أو لا يجب؟ هل لها أن تطالب الزوج وهي في عصمته بمقابل إزاء هذا الإرضاع؟ قل أنا ما أرضع ولدك، وأن هذا خاص بالمطلقة فقط. فالآية تحتمل. على كل حال، من أهل العلم من قال إن هذا في المطلقات فقط، قال به جماعة من المفسرين والفقهاء، واختيار ابن جرير في الآية، ويأتي إن شاء الله في بعض التفاصيل.
ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين.
إيه نعم، الآن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا ظاهر الآية، واضح جدا أنها في تحديد منتهى الرضاع، تحديد منتهى الرضاع. وبعض أهل العلم لا يفسرها بهذا: والدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يقول ليس فيها أن الرضاع ينتهي في السنتين، لكن هو في بيان الرضاع التام لمن أراد أن يكمله، وإلا فإن الرضاع قد يحصل بعد ذلك. وهذا فيه نظر، أن الرضاعة تنتهي في الحولين، فهي الذي يكون بها نبات العظم واللحم، وهي الرضاعة المؤثرة. وهذه المسألة يترتب عليها أحكام. الآن إذا رضع بعد الحولين هل يؤثر فيه ولا ما يؤثر؟ امرأة أخذت صبيا عمره 3 سنوات فأرضعته 10 رضعات مشبعات، ما هو 5، فما الحكم؟ هل يؤثر في هذا الرضاع ولا ما يؤثر جهة التحريم؟ نعم، لا يؤثر. فكيف بالكبير؟ الرجل إذا رضع. ومن أهل العلم من قال بأن الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، فلا يبقى إذا حذفنا مدة الرضاع الحولين إلا 6 أشهر للحمل، ولا لا؟ لو كان الحمل 9 أشهر كم يبقى للرضاع من هال30 شهر؟ كم يبقى؟ ها؟ 21 شهر. الآن 21 شهر معناها أنه ما رضع 24، ما رضع سنتين. ولهذا بعض أهل العلم قال إن هذا يتفاوت بحسب مدة الحمل، فإذا كان الحمل 6 أشهر فالرضاع يكون في 2، وإذا كان الرضاع في الحمل في 9 أشهر فينقص من 30 شهرا، لأن الله ذكر المجموع بال30. ولكن هذا فيه نظر، لأن الله قال: وفصاله في 2، فالرضاع يكون في 2، ولكن 30 التي ذكرها ذكر معها الحمل في أدنى مدة تكون له، في أدنى مدة، والعلم عند الله عز وجل. فعلى كل حال أمد الرضاع إلى الحولين لمن أراد أن يتم، ويجوز فطامه قبل ذلك. وأما رضاعه بعده فقد ذكر أهل العلم أن رضاعه يضره، الرضاع يضر الولد، بعد الحولين يضره في عقله وبدنه إذا استمرت ترضع بعد السنتين. وأما مسألة رضاع الكبير فالكلام فيها إضافة إلى الآية هل فيها تحديد الأمد أو لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة حيث كان ينسب إليه الرجل إذا اعتق رجلا صار من مواليه فإنه كان قبل تحريم التبني ينسب إليه أحيانا، فكانوا يقولون زيد بن محمد. فسالم مولى عتبة مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بمنزلة الولد عندهم، ثم بعد ذلك أنزل الله التحريم دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال قبله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فأبطل التبني. المقصود أن سالم مولى أبي حذيفة لما كان يدخل على امرأته كانت ترى الكراهة في وجه زوجها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرتها أن ترضعه. ومعنى ذلك أن الرضاع أثر، صار يدخل عليها، صار ابنا لها من الرضاع. طبعا لا يفهم أحد أنها ترضع مباشرة، لأن رجل أجنبي كيف يرضع منها مباشرة؟ ما يمكن، وإنما المقصود بواسطة. وعامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة فقط، ولا يقاس عليه ولا يعمم الحكم. وعائشة رضي الله عنها وأفقها بعض السلف كانت تقول بأن رضاع الكبير يؤثر أخذا من هذا الحديث، ولهذا كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد يعني بلا حجاب أمرت بإرضاعه، أمرت بعض النساء من أهلها أن ترضعه، فتكون عائشة مثلا إذا رضعته أختها تكون خالته من الرضاع فيدخل عليها. لكن خالفها في ذلك أمهات المؤمنين، خالفها عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله توسط في هذه المسألة ورأى أن ذلك يجوز للحاجة، ناس عندهم حرج في رجل اعتاد أن يدخل عليهم أو ربوه من الصغر كأنه أحد هؤلاء الأولاد ويصعب عليهم جدا حجبه عن النساء، فشيخ الإسلام يرى أنه يمكن أن يرضع في هذه الحالات النادرة أو القليلة التي يضطرون فيها إلى ذلك، وأن هذا الرضاع يؤثر. وهذا الكلام فيه نظر، والله أعلم.
فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.
على كل حال لعل هذا يكفي.